بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول رحمه الله: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. معلوم أن قوله جل وعلا أحل دل على أنه كان محرم عليهم، وقد جاء ذلك في الصحيحين في قصة قيس بن الصرمة لما نام عن إفطاره، فكان كما في حديث سلمة بن الأكوع بن عمر، كان الرجل إذا أفطر يعني إذا دخل الليل لابد أن يأكل قبل أن ينام، فإذا نام فإنه لا يأكل. فقيس كان في عمل طول النهار، فجاء الليل فوجد فلم يجد شيئا عند امرأته، فذهبت تأتي له بطعام فنام من شدة التعب، فقالت: خيبة لك. ثم أنه قام من نومه فلم يأكل شيئا، وفي نصف النهار سقط. وهكذا أيضا جاء في سنة أبي داود عن عمر في مسألة جماع امرأته، فأنزل الله عز وجل تخفيفا على أهل الإيمان هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، سواء نمتم أو لم تناموا، كما ذكر المؤلف هنا والمفسر قال: سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم، أي وقع منهم هذا الأمر، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تقعون في مثل هذا الشيء، فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى الله عز وجل عن أهل الإيمان ممن حصل منه شيء من هذا. قال رحمه الله: فتاب أي الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم. وهذا من رحمة الله عز وجل على عباده، يأمرهم بأولا أمر، فإذا وجد المشقة عليهم خفف عنهم. قال: وعفى عنكم ما سلف من التخول، فالآن أي بعد هذه الرخصة والسعة من الله، باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك. فالمباشرة هو المراد بها إلصاق الجسد بالجسد، وهنا أراد الجماع كما ذكر ابن عباس وغيره. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله، والمقصود الأعظم من الوطن وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. وهذا أراد المؤلف رحمه الله أن يجمع بعض الأقوال التي ذكرت في هذه الآية، وابتغوا ما كتب الله لكم، وبعضهم فسرها على عمومها أي ابتغوا ما كتب الله لكم أي ما أمركم الله به، وبعضهم أراد هذا كما ذكره المؤلف هنا، وهو المقصود الأعظم من الوطء هو حصول الذرية وإعفاف الزوجة وغيرها من هذه المقاصد، مقاصد المباشرة والجماع. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، يعني إذا أكل ونحو شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فإذا أكل لا بأس في أكله، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. وإن ظن أن الفجر لم يطلع بعد أيضا وأكل فهو أيضا كذلك، أنا ظن أن الفجر قام من النوم وظن أن الوقت بقي من الأذان، أو سمع أذانا يظنه الأذان الأول فأكل وشرب فهو أيضا لا شيء عليه، لأنه بحسب ظنه فعل، والأصل بقاء الليل. لكن الإشكال إذا حصل ذلك في النهار، إذا حصل ذلك في عند الإفطار، إذا ظن عدم غروب الشمس أو ظن أقصد غروب الشمس فأكل، فإن كان غلب على ظنه أنه قد غربت الشمس ثم أكل، فالقول الصحيح في هذه المسألة أن صيامه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في البخاري في حديث أسماء لم يأمرهم بالقضاء، أنا أفطر ثم رأوا الشمس بعد أن أفطر، رأوا الشمس بعد أن أفطر، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقضوا. وما جاء في رواية البخاري أنه قال لا بد من قضاء إنما هو من كلام هشام ابن عروة رحمه الله، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يقضوا ذلك اليوم الذي أفطروا فيه، فدل على أنه من غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل لذلك فهو كذلك. أما إذا شك في غروب الشمس أو عدم غروبها فإنه لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يأكل، لأن الأصل بقاء النهار، لابد حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، والأفضل أنه يتيقن خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم كما في مذهب الشافعي ورواية مشهورة عن أحمد أنه يفطر، أن يكون مفطرا الذي يأكل وظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب فأكل، قالوا أنه يقضي، والصحيح كما قلنا عدم القضاء. قالوا: فيه دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد جاءت الأوامر باستحباب أو بالأمر بالسحور، ومن أشهر هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين في حديث أنس قد رواه عنه جماعة من أصحابه قتادة وثابت وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فجاءت أوامر، فما الذي صرف هذه الأوامر على الاستحباب؟ ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن مما يصرف هذا أو مما في تصرفه في أبوابه وفي ذكر الأحاديث، ذكر أحاديث الوصال، ذكر أحاديث الوصال على أنها صرفت هذا الأمر وهو الأمر بالسحور إلى الاستحباب، أنا صرفت أمر الوجوب إلى الاستحباب. قالوا في دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره، يستحب تأخيره كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس لزيد: كم كان بين كان بين الأذان والصلاة، أو قال بين سحوركم والصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وقال العلماء المراد بال50 آية المتوسطة، معناها كما قال الشيخ العثيمين قرابة ثلث ساعة أو نحوها، هذا بين الصلاة وبين السحور وإقامة الصلاة، بين السحور وإقامة الصلاة. فهذا يدل على أنهم كانوا يتسحرون قرب الفجر، قرب الفجر. بل جاء في النسائي في حديث حذيفة واختلف في وقفه ورفعه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، معناه أنهم تسحروا وقد ظهر ضوء النهار، تسحروا قد ظهر ضوء النهار، أي في معنى قبل أن يطلع الفجر كما فسره العلماء، لكنه تسحروا في آخر وقت السحر، تسحروا في آخر وقت السحر حتى أنه قد ظهر في الليالي المقمرة، في بعض الليالي المقمرة التي يكون في آخر الليل القمر كأنه نهار، كأنه نهار، فسر بهذا الحديث. وما جاء عن بعض السلف أنهم يأكلون حتى طلوع الشمس، فهذا من الأقوال الشاذة، جاء عن الأعمش وغيره، لكن الصحيح أنه لا بد أن الإنسان إذا سمع الأذان أو علم بطلوع الفجر فإنه يمسك عن الطعام ولو كان في يده. وأما حديث أبي هريرة فهو الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. فلهذا فإذا سمع الرجل الأذان الذي يعلم أنه على الوقت أو علم بالوقت أو رأى الفجر أمامه فإنه يمسك عن الطعام والشراب لهذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا: هذا غاية للأكل والشرب والجماع، فيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر وفلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، وهذه المسألة قد جاء فيها في الصحيحين حديث أم سلمة وعائشة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي ويحدث عن الفضل ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفطر أي من أصبح جنبا. لكن لما سأل أبا هريرة أم سلمة وعائشة سألهما أبو بكر بن عبد الرحمن ابن هشام بن المغيرة، فدخل على أم سلمة وعائشة وسألهما عن ذلك، فقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يصبح صائما. فقال مروان لأبي بكر: اذهب إلى أبي هريرة وأخبره بذلك، اذهب إلى أبي هريرة وأخبره بذلك. قال: أخاف أن أخبره، معنى أستحي أني أخبر شيخي بذلك، معنى أبو هريرة يعتبر شيخه، وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة ممن أخذ عن علماء الصحابة. قال: لا، بل اذهب واخبره. فأخبره ما حدثت به عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فقال أبو هريرة: إنما حدثني الفضل بذلك، معنى ما جئته به من عندي، إنما حدثني الفضل بذلك. فاستقر قول أهل العلم، وبعضهم ذكر إجماعا بعد الصحابة، أن من أصبح جنبا أو امرأة حائضا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل بعد، معنى جاء الفجر ولم تغتسل، فصيامها صحيح. كذلك الجنب إذا أصبح واغتسل بعد أن دخل الفجر أيضا صيامه صحيح، كما ذكر هنا، يدل أو تدل هذه الآية على هذه المسألة كذلك. قال: ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. قال: ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطن في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناء، بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أنا أراد أن يبين أن من كان معتكفا ليس هو داخل في هذه الآية. قال: أي أيوة، وأنتم متصفون بذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى، سيذكر المؤلف بعض المسائل في هذه الآية، فإن شاء الله تعالى نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.